هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا إليكم هذه العناوين: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين معنا رسالتان. الرسالة الأولى من الأخ جعفر محمد، وبها سؤال حول استخدام الشعر الاصطناعي وهل يعد حاجبا للوضوء. الرسالة الثانية من الأخت سكينة، وبها أربعة أسئلة. السؤال الأول حول توصيل الأظافر والشعر وحكم الغسل في هذه الحالة. الثاني حول حكم طلاء الأظافر للقدمين وهل يعتبر حاجزا للوضوء. السؤال الثالث حول الإتيان بالصلوات المستحبة عن جلوس، هل هو جائز أو لا؟ وأما السؤال الأخير فهو حول أفضل الأذكار بعد التسبيحات. الجواب بعد قليل مع ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أهلا وسهلا. نبدأ إذن بسؤال الأخ جعفر محمد، ويقول فيه: أنا شاب عمري 27 عاما، وقبل عامين بدأ شعري بالتساقط وأنا في حرج شديد، ففكرت أن أستخدم شعرا اصطناعيا، فهل يعد حاجبا للوضوء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للشعر الاصطناعي، هذا ليس شعرا حقيقيا كما هو معلوم، والمسح في الوضوء والغسل في الغسل يجب أن يكون على البشرة. فإذا كان هذا الشعر غير لاصق، قضية سهلة، ينزعه الإنسان عند الغسل أو عند الوضوء، يتوضأ يغتسل وبعد ذلك يضعه، لأن الحقيقة أن هذا يوضع ما يسمى بالباروكة، يوضع للآخرين حتى لا يروه مثلا بدون شعر. خصوصا المرأة تهتم كثيرا بهذا الأمر، لأن الشعر يمثل ما يمثل بالنسبة للمرأة أكثر بكثير مما يمثل بالنسبة للرجل كما هو واضح. ولكن على كل حال وضعه إذا كان ملصقا مشكل، جدا مشكل، باعتبار أنه لابد أن يبقي مكانا منكشفا من البشرة، لأن المسح لابد أن يكون على مقدم الرأس، سواء على الشعر أو على جلدة الرأس. هذا حكم متسالم عليه فقهيا، هذا في الوضوء. وفي الغسل أيضا، الغسل لابد أن يكون للبشرة، بشرة الرأس. فإذا كانت مغطاة، خصوصا إذا غطي بشكل كامل لا يصل الماء بعد إلى البشرة، فهذا مشكل شرعا جدا. نعم، إذا كانت هذه الباروكة بحيث نطمئن أن الماء يتخلل في داخلها بشكل كامل ويصل إلى البشرة، كما لو كانت مادة إسفنجية أصول هذا الشعر بمستوى من مستويات معينة ويصل الماء إلى البشرة أثناء الغسل، لا مانع من هذا. لكن يبقى مشكلة الوضوء، فإنه في المسح كيف نوصل رطوبة الوضوء إلى بشرة الرأس؟ الحكم الشرعي في هذا المجال لا يقبل الجدل، لا يقبل البحث لدى كافة المسلمين، ليس فقط لدى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن المسح والغسل في الغسل على البشرة مباشرة.
ولكن الأخ كما يقول سوف يكون هناك إحراج آخر كما عبر هو.
ما هو؟
يعني يقول فهل هذا يحجب الوضوء؟ يعني الشعر الاصطناعي يحجب. ثم يقول حيث سيسبب لي إحراجا جديدا في نزعه لكي أتوضأ، ربما هو مثلا طبعا خارج المنزل بين ملصق. الناس طبعا ملصق، وليس المشكلة في الإلصاق، هو يستطيع أن ينزعه، ولكن كيف ينزعه أمام الناس؟ سوف يشعر بالإحراج كما يقول.
هذه الإحراجات النفسية لا تفضي إلى رفع الحكم الشرعي. نحن مرارا قلنا إن شريعتنا سهلة سمحاء، صحيح ترتفع الأحكام الشرعية عند الضرر، ترتفع الأحكام الشرعية عند الحرج الشديد الذي لا يتحمل، أما مجرد أني أحرج أن صديقي أو زميلي في العمل يراني على هذه الحالة فأي حرج هذا؟ نحن نرى رؤساء العالم الآن يبرزون أمام الشاشات ولا شعر لهم أو لا شعر في مقدمة شعر. هذه الحواجز النفسية إن صح التعبير المصطنعة، خصوصا للذكران، خصوصا للرجال، ليست حواجز حقيقية، حواجز وهمية لا ينبغي لنا أن نعتني بها، هذا أولا. ثانيا هذا الحرج الاجتماعي إن صح التعبير بهذه المستويات الضئيلة واللي مناشئها في الغالب وهمية، لا شك أنها لا ترفع الأحكام الشرعية. نقول للأخ توضأ في بيتك قبل أن تخرج، توضأ في مكان خاص لا يراك فيه أحد، هذا لا يرفع الحكم الشرعي ويجعلك تتوضأ وضوءا ناقصا وباطلا في هذه الحالة، يعني أو تنتقل من الوضوء إلى التيمم.
والناس لا تقف حال الوضوء لكي تشاهد هذا وذاك وتنظر إلى هذا
وذاك، كل إنسان وذاك في شغله في نفسي عن الآخرين.
نعم، يمكن يعني بدون أن ينزع تماما هذه الباروكة
أن يرفع مقدمته ويمسح المقدار. نعم. أنا بالمناسبة أقول للإخوة والأخوات،
نعم،
واضح جدا أنه مواجب مسح ما نمسحه عادة من نصف الرأس إلى المقدمة.
الواجب
مسح مقدار إصبع،
نعم،
على شيء من مقدم الرأس، شيء يصدق أنه مسح.
نعم.
الإنسان 5 سنتي في مقدمة الشعر يرفع طرف الباروكة في مثل هذه الحالة ويمسح مسحة بسيطة كافية.
طيب سمعت الشيخ، إذا لم يكن في مقدمة الرأس شعر، وهذا المفترض الآن في، نعم، سؤال الأخ الفاضل، يعني لا يوجد، يعني هناك صلع بالمعنى الاصطلاحي
يمسح على هذا الصلع،
لا يوجد شعر،
لا يوجد شعر، المسح ليس على الشعر أخي الفاضل، المسح على مقدم الرأس.
جيد.
إن كان هناك شعر فعلى الشعر، إن لم يكن شعر فعلى مقدمة الرأس أساسا. حتى لو كان هناك شعر يمكن للإنسان أن يفرقه على المفرق ويمسح على البشرة أيضا.
نعم.
ما واجب المسح على الرأس، واجب المسح على هذه المنطقة من مقدمة الرأس.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. ننتقل الآن سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت سكينة، تقول في سؤالها الأول هل يجوز توصيل الأظافر والشعر الذي يبقى مدة شهور، وما حكم الغسل علما بأن الأظافر غير موصولة بالجذور؟
يعني من الواضح جدا على المستوى الشرعي، وهذا يوائم السؤال السابق اللي سأل الأخ،
نعم،
قبل الفاصل، أنه يجب إيصال الماء في الغسل إلى البشرة بتمامها. بالنسبة لغسل الشعر مختلف بين الفقهاء، أكثر الفقهاء يقولون أساسا في الغسل مواجب غسل الشعر، الشعر يتبلل أثناء الغسل من باب أنه لا بد من تبلله لأن الموضع الذي هو فيه يجعله يتبلل، وإلا الرأي المشهور للفقهاء أنه لا يجب غسل الشعر، بعضهم يحتاط في هذا المجال. ففي الغسل ما لدينا مشكلة أساسية في الحقيقة، إلا إذا كان مرجع التقليد للأخت يقول بوجوب غسل الشعر كغسل البشرة. أما بالنسبة للوضوء أيضا الشعر مو مشكلة، باعتبار الشعر الطويل لا يمسح عليه أساسا، لابد من أن تفرق شعرها من الوسط وتمسح، وهذا المقدار ليس هو الموصول، لا توجد مشكلة أساسية. المشكلة الأساسية أنا في تقديري في مسألة الأخت عنه في الأظافر، باعتبار أن الوصل بالأظافر لا يكون إلا مع وصل يغطي مقدارا مع لصقي إظفر بالإظفر الرئيسي، سيغطي مقدارا من الإظفر حتى يمكن وصله به، هو لا يتصل به هكذا بحيث لا يأخذ أي مساحة منه، ثم رأس الإظفر يغطى على أقل تقدير،
على هذا الأساس نقول هذه الأظافر الموصولة إذا وصلت وغطت مقدارا من البشرة فالرأي المتسالم عليه بين الفقهاء أنه يحجب عن الوضوء وأنه يبطل الوضوء، وعلى هذا الأساس يجب على المرأة عند التوضؤ أن تزيله.
نعم.
الآن تقول كيف نزيل هذا إجراء لشهور؟ نقول لا تجري هذا الإجراء بكل بساطة، المرأة المتدينة تمنع من بعض الأمور لتدينها، واحد من هذا الأمر.
طيب في نفس السياق أيضا السؤال التالي، تقول الأخت ما حكم طلاء الأظافر، أظافر القدمين والمسح أثناء الوضوء؟ هل يجوز المسح على إصبع غير مطلي في القدمين؟
نعم، إذا الأخت استثنت إصبعا ولم تطليه يجوز لها أن تمسح على هذا الإصبع، باعتبار أن وجوب المسح يكفي فيه مقدار إصبع واحد.
نعم.
فيما يرتبط بالمسح على الرأس وبالمسح على الرجلين، لكن إذا كان الطلاء على اليدين ماذا تفعل؟ هنا المشكلة، لا تستطيع
جيد.
أن تتوضأ لأنه حاجب باتفاق الفقهاء.
السؤال التالي يقول ما حكم أداء الصلوات المستحبة عن جلوس لأنني أشعر بالتعب بسرعة؟
الصلوات المستحبة يستطيع الإنسان أن يأتي بها عن قيام ويستطيع أن يأتي بها عن جلوس مع التعب وبدون التعب، لكن لتعلم الأخت وليعلم الجميع أن ثوابها من قيام أكثر من ثوابها من جلوس، وإلا تصح من جلوس لا مشكلة.
تسأل أيضا هل ينقص ثوابها في جلوس؟ تفضلتم الآن
ذكرت بأنه في حال الجلوس ثوابها أقل. نعم، إذا كانت مضطرة محرجة من جهة آلام الرجل أو الظهر أو إلى ما هناك، الله هو الغفار الرحيم والله هو الذي يتفضل على الخلق بإعطاء الثواب.
جميل. السؤال الأخير تقول فيه الأخت الفاضلة سكينة، ما هي أفضل الأذكار التي فضلها أكثر من غيرها؟ لأنني أحب التسبيح فلذا أبحث عن الأفضل.
أفضل ذكر على مستوى التسبيح هو لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي أفضل ذكر. وهذا الذكر بالمناسبة من أحسن الأذكار ابتعادا عن الرياء، لأن الإنسان يستطيع أن يجلس في وسط جماعة ويذكر من دون أن يتمتم بالشفتين ليجرب كل واحد من الإخوة والأخوات، لا يحتاج ذكر لا إله إلا الله خصوصا بعد أن يعتاد اللسان عليه إلا إلى تحريك اللسان في داخل الفم.
سمعت الشيخ، بدون تحريك هل يعد ذكرا؟
هذا ذكر قلبي، ذكر عقلي، ليس ذكرا لسانيا، والذكر اللساني له ثوابه الخاص. هذا على مستوى التسبيحات. فأفضل ذكر هو التوحيد، لأن التوحيد هو أساس كل شيء، هو أساس العدل والنبوة والإمامة والمعاد، كلها تتفرع من التوحيد الحقيقي. وبالمناسبة من أهم فوائد ذكر لا إله إلا الله أنه يطرد وساوس إبليس عن النفس. من أهم نصائح المرحوم الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، المرجع والعارف الفقيد الذي توفي قريبا، لمن كان يبتلى بالوسواس كان ينصحه أن يذكر لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تقوي ملكة التوحيد عند الإنسان، وإذا قويت ملكة التوحيد طردت الأغيار، ولا شك أن إبليس وجنوده هم أعظم الأغيار، على هزالتهم هم أعظم الأخيار، هم أعظم الأغيار بالنسبة لهذا الإنسان العابد. هذا على صعيد التسبيح باعتبار الأخت سألت عن التسبيح. أما على صعيد الدعاء فالإكسير الأعظم في الدعاء إذا أراد الدعاء خفيفا ويتكرر هو كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد. لم ترد روايات في فضل شيء كما وردت في فضل هذا الدعاء.
نعم، وهو أيضا يعد تسبيحا،
مما لا شك ولا ريب فيه أنه ليس تسبيحا مباشرا، هذا دعاء بالاصطلاح ليس تسبيح. التسبيح هو تنزيه الله، سبحان الله الحمد لله، تنزيه الله، الثناء على الله هو التسبيح. لكن من يصلي على محمد وآل محمد لأنهم رسل الله وسفراؤه في الخلق، فهو بطريقة غير مباشرة ينزه الله عز وجل ويقر لله بقبول وسائط الفيض الإلهي.
إذن كما تفضلتم أفضل التسبيحات هو تسبيحة التوحيد،
لا إله إلا الله هي الأفضل على
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.